عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا.
يا مرحبا، حياكم الله يا شيخ غسان.
كيفكم شيخنا؟ طيبين؟
كيف الحال؟ طيبون ان شاء الله. الصوت واضح
الحمد لله.
عندكم؟
الحمد لله، واضح شيخنا، الحمد لله.
واضح؟ ها،
نعم الحمد لله.
ايه الحمد لله. طيب، تحبون نبدأ؟
إن شاء الله، تفضلوا شيخنا.
نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إخواني، إن أعظم ما تقضى به الأعمار هو مدارسة كتاب الله عز وجل، فإن هذا من العلم النافع الذي ينبغي أن تملأ به الأوقات. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سوف يكون عن موضوع في غاية الأهمية، وهو الكلام على أعظم كتاب، وهو كتاب الله عز وجل، هذا القرآن العظيم الذي هو المعجزة الخالدة كما يقول العلماء، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة التي تحدى الله عز وجل به فصحاء العرب وبلغاء الناس في زمانه، تحداهم بأن يأتوا بعشر سور، ولما عجزوا تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لن يأتوا بمثله، لأنه كتاب من عند الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن العظيم الذي لا يمل من قراءته وتلاوته العلماء، ولا تفتر منه ألسن الصالحين، والذي ينبغي على العبد المسلم أن يكون هذا القرآن مصبع عينيه، يعتني به غاية العناية، فإن أهل العلم من طرائقهم العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتدبرا وتعلما وتعليما، فهو نبراس حياة. هذا الكتاب العظيم وصفه الله عز وجل بصفات جليلة عظيمة في كتابه، لعلنا نذكر بعض هذه الصفات العظيمة الجليلة، وهذا من باب التذكير، وإلا فإن مثل هذا الكلام قد لا يخفى على شريف علم أكثركم إن لم يكن كلكم، لكن هذا من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، فلعل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات قائلها والمستمع. هذا الكتاب العظيم إخواني وصفه الله عز وجل بصفات عظيمة جليلة، اعتنى أهل العلم فيها وفي بيانها وشرحها، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه نفسه. فمن ذلك مثلا، ومن أول ما وصف الله عز وجل به هذا القرآن، وصفه بأنه كلام الله، أضافه إليه، وهذه إضافة صفة، لأن القرآن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا من فضل القرآن، أن يكون هذا القرآن خاتم الكتب، المهيمن على جميع الكتب السابقة، هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به على الحقيقة، سمعه منه جبريل ووعاه، ثم نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وعاه في قلبه وحفظه، ثم بلغه إلى الأمة. فهذا القرآن كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، وليس هو بمخلوق كما يقوله أهل البدع، بل هو كلام الله الذي تكلم به بلفظه ومعناه فهو كلام الله، وهذا من أشرف ما يكون وأعظم ما يكون. إذا قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من يحملني لأبلغ كلام ربي، صلى الله عليه وسلم. أيضا مما وصف الله عز وجل به هذا الكتاب العظيم هذا القرآن، أن هذا القرآن يهدي الله عز وجل به البشرية، فهو من أعظم أسباب الهداية التي ينبغي على الإنسان أن يسعى إليها ويحصلها. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليهتدي الناس، هدى للناس. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو كتاب هداية، نبراس هداية، يجلي الله عز وجل به عن القلوب صدى الضلالة، يهدي الله عز وجل به من يشاء من عباده وخلقه. فمن قبل هذا القرآن واستنار به فإن هذا يكون من أعظم أسباب الهداية في قلبه. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالله عز وجل جعل هذا الكتاب هداية، يهدي الله عز وجل به الناس فيخرجهم من الظلمات كما شاء سبحانه وتعالى، فيخرج من يشاء بسبب هذا القرآن العظيم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمة الكفر ومن ظلمة الشرك ومن ظلمة البدعة ومن ظلمة المعصية، فيدخلهم في النور، نور التوحيد، نور الإيمان، نور السنة، نور العمل الصالح. فإذا هو كتاب يخرج الله عز وجل من يشاء من عباده من الظلمات إلى النور، فهو كتابه هداية ولا شك، ومن أعظم أسباب الهداية هذا الكتاب العظيم. كذلك الله عز وجل قد وصفه بأنه مبارك، فالقرآن العظيم كثير البركة، قد أودع الله عز وجل فيه أنواعا كثيرة من البركة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو كتاب مبارك، ويعرف هذا إخواني من حفظ شيئا من كتاب الله أو حفظ كتاب الله كله، فيجعل الله عز وجل في هذا القرآن العظيم من البركة بركة في الجسد، بركة في الوقت، بركة في المال، بركة في العلم، أنواع متعددة من البركة أودعها الله عز وجل هذا الكتاب. فهو كتاب عظيم مبارك، وبركته حتى تنتقل إلى حامله. حافظ كتاب الله عز وجل أو القارئ لكتاب الله عز وجل فإنه يرى ويبصر من بركة هذا القرآن الشيء العظيم، وهذا يا إخواني مشاهد يعرفه حفظة كتاب الله عز وجل. كيف يجعل الله عز وجل لهذا القرآن من البركة على نفسه، فيجد البركة في حفظه، ويجد البركة في وقته، ويجد البركة في علمه، ويجد البركة في جسده، وغير ذلك من أنواع البركة، وكل هذا بسبب هذا القرآن المبارك. أيضا إخواني وصفه الله عز وجل بأنه تبيان لكل شيء، وأنه هدى كما مر معنا، وأنه رحمة، وأنه بشرى لأهل الإيمان. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. تبيانا لكل شيء، جعله الله عز وجل تبيان لكل شيء يحتاجه الناس في دينهم ويحتاجه الناس في مصالح دنياهم. أودع الله عز وجل في كتابه هذا كل ما يحتاجه الناس في بيان الحلال والحرام، في بيان العقائد، في بيان الأخلاق والآداب، فيه من أخبار الماضين، فيه من نبأ ما سيكون في المستقبل من حوادث يوم القيامة وغيرها. فهذا الكتاب العظيم فيه تبيان لكل شيء، كل ما يحتاجه الناس في دينهم ومصالح دنياهم وموجود في كتاب الله عز وجل. أيضا ذكر الله عز وجل أنه هدى كما في هذه الآية، وهذا يكون بالعلم النافع الذي أودعه الله عز وجل هذا الكتاب العظيم، وبالعمل بهذا القرآن، فيهتدي الناس بسبب القيام بهذا القرآن علما وعملا. وكذلك رحمة، جعل الله وصف الله عز وجل هذا القرآن بأنه رحمة، يقول ابن سعدي في كلامه بما معناه: يكون رحمة بصلاح قلوبهم وبرها وطمأنينتها. وكذلك جعله الله عز وجل بشرى لأهل الإيمان وبشرى للمؤمنين، فيكون هذا القرآن إخواني بشرى لمن آمن به وصدق به وقام به وتلاه وعمل به وتحاكم إليه، فيحصل فيه من ثواب الدنيا وثواب الآخرة، وبذلك يكون بشرى لأهل الإيمان الذين يقومون بهذا القرآن العظيم. كذلك إخواني وصف الله عز وجل هذا القرآن العظيم أنه فرقان، فرقان يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، وأنه يتلى بالألسن ويقرأ ويحفظ في الصدور. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فكتاب الله عز وجل فرقان، يعني يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، وأيضا يتلى هذا القرآن، يتلى على الألسن ويحفظ في الصدور. وقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله، قال أهل العلم يتلون كتاب الله يحتمل معنيين، معنى كمال ومعنى أدنى. معنى كمال يتلونه، يعني يتلونه بألسنتهم ويكثرون من قراءته، ويتلونه أي يتبعونه، فإن كلمة تلا تأتي بمعنى تبع. يقول العرب: جاء فلان يتلوه فلان، يعني يتبعه فلان. فمعنى يتلون كتاب الله أي يعملون بكتاب الله، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده ويؤمنون به ويصدقون به ويعظمونه ويبجلونه وأيضا يكثرون من تلاوته، وهذا هو الكمال. والأدنى أن يتلونه أي يتبعونه، وإن كان نصيبهم من تلاوته أقل، وإن كان نصيبهم من تلاوته أقل. أيضا وصفه الله عز وجل أنه محفوظ، لا يبدل ولا يغير، لا ينقص منه ولا يزاد فيه. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو كتاب محفوظ، حفظه الله عز وجل من أن تناله أيدي التغيير وأيدي النقص وأيدي الزيادة. لماذا؟ لأن هذا القرآن إخواني هو حجة الله عز وجل على العباد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يأتي الزمان في آخر الوقت فيرفع هذا القرآن من الأرض، يرفع من المصاحف ويرفع من صدور الرجال. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يرفع القرآن، يرفع من المصاحف ويرفع من صدور الرجال. يبحث الإنسان عن المصحف فيفتح المصحف فلا يجد فيه قرآن، يريد أن يتلو آية فلا يستطيع. لماذا؟ لأن القرآن من الله بدأ ثم إليه يعود سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حافظ لكتابه إلى ذاك اليوم الموعود. لماذا؟ حتى تقوم الحجة على العباد، فلا يعتريه لا نقص ولا يعتريه زيادة، وهو محفوظ بألفاظه إخواني، ومحفوظ بمعانيه التي أنزل لأجلها هذا القرآن العظيم. لكي يعمل به عباد الله عز وجل. فهو محفوظ بألفاظه، وقد اعتنت الأمة وعلماء الأمة بحفظ ألفاظه حتى لا يعتريها النقص أو يعتريها الزيادة والتبديل. وكذلك أيضا اعتنت الأمة بحفظ معانيه، وذلك عن طريق التفاسير المأثورة عن سلف هذه الأمة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذتهم من التابعين وتابعهم قد بيّنوا لنا وفسروا لنا كتاب الله عز وجل، فكتب التفسير مملوءة بأقوال سلف هذه الأمة في بيان معاني هذا القرآن العظيم. فهذا القرآن محفوظ بلفظه ومحفوظ بمعناه، قد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى. كذلك أيضا إخواني قد وصفه الله عز وجل أنه أحسن الحديث وأنه أفضل الكلام، ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. والله عز وجل سبحانه وتعالى قال في كتابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كلام الله، كما في الخطبة المعروفة. فهذا القرآن هو أحسن الحديث وهو خير الكلام، ولا كلام أحسن منه ولا كلام أفضل منه ولا كلام أفصح منه ولا كلام أبلغ منه، فهو كتاب الله وهو كلام الله الذي هو الغاية في الحسن، الغاية في الحسن. ولذلك لا تمل منه العلماء، ولا تمل منه ولا تمل من تلاوته ولا يمل من تلاوته الصالحين. لماذا؟ لأنه أحسن الكلام وأفضل الكلام، وفيه أفضل العبارة وأحسن البيان، ومن أحسن من الله قيلا. كذلك أيضا القرآن وصفه الله عز وجل بأنه شفاء لعلل الصدور من الشبهات، وأيضا شفاء لعلل الأبدان من الأسقام، فهو شفاء. فالله عز وجل قد وصفه بأنه شفاء، يشفي الله عز وجل ما يعتري القلوب والصدور من الشبهات الباطلة. فإن الإنسان إذا أنزل هذا القرآن على هذه الشبه المضلة فإن بحول الله عز وجل هذا القرآن يجليها ويزيلها، فيشفي الصدور من علل الشبهات، كما يشفي الأبدان من علل الأسقام التي تعتري البدن. فهو شفاء للباطن وشفاء للظاهر، وهذا من كلام من كمال كلام الله عز وجل. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالظالمين هم الذين لا ينتفعون بهذا القرآن، ويكون القرآن حجة عليهم فيزدادون بذلك خسارة على خسارة. وأما أهل الإيمان فإنه يكون شفاء لما شفاء لصدورهم، وكذلك أيضا شفاء في أبدانهم، وشفاء لصدورهم لما حواه الله عز وجل من لما حوى الله عز وجل كلامه وكتابه من العلم النافع الذي يجلي سائر الشبه التي قد تعتري الإنسان. وكذلك أيضا هو شفاء للأبدان، فإن من أعظم الرقى التي يرقي الإنسان بها نفسه وجسده هو كلام الله عز وجل. جاء في الحديث أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا على قوم فطلبوا منهم القراء، يعني قراء الضيف، فأبوا أن يقروهم فمضوا، فلدغ سيد القوم. فجاء أحد هؤلاء القوم وهذه القبيلة فقالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء النفر المسافرون، قالوا: هل فيكم من راق؟ فإن سيد القوم سليم، يعني لدغ ملدوغ، لدغته ذات السموم. فقال أحد الصحابة: أنا، لكنكم أبيتم أن تقرون، فاشترط لهم وجعلوا له جعلة. فذهب هذا الصحابي الجليل فقرأ عليه سورة الفاتحة يقول لما قرأ عليه سورة الفاتحة كأنما نشط من عقال، يعني مثل الدابة الناقة التي تكون يدها معقلة، فإذا نزع عن يدها العقال تنهض بسرعة هذه الدابة. فهذا الرجل من سرعة الشفاء الذي أنزله الله عز وجل عليه بسبب تلاوة هذا الصحابي الجليل عليه سورة الفاتحة كأنما نشط من عقال. ولما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. فإذا هذا القرآن هو من أعظم ما يتداوى به الإنسان ويرقي به نفسه إن أصابته علة، أو يرقي أولاده، أو يرقي إخوانه، فهو شفاء للباطن للأبدان من الأسقام، وأيضا شفاء للقلوب والصدور من الشبه التي قد تعتري الإنسان بسبب انحراف الإنسان عن الجادة، فتعتريه بعض الشبه، وقد يعتريه بعض الأمور التي تحرفه عن الصراط المستقيم. ففي كتاب الله بيانها، وفي كتاب الله شفاؤها. أيضا إخواني، مما وصف الله عز وجل به هذا القرآن العظيم أن القرآن هو أعظم واعظ للقلوب، فهو الذي يجلي صدأها ويزيل الران عنها وينفض عنها غبار الذنوب. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن من أعظم المواعظ التي تقرع القلوب وتزلزل القلوب. هذا القرآن هو واعظ الله عز وجل الذي يعظ الله عز وجل به العباد، ففيه من المواعظ، فيه من الزواجر، وفيه من البيان والكلام العظيم الذي يجلي به الله عز وجل الذنوب التي قد تقع على قلب المؤمن. فهو كتاب عظيم، وهو من أعظم المواعظ التي يعظ الله عز وجل بها يعظ بها الله عز وجل عباده المؤمنين. لكن القرآن إخواني لا ينتفع به إلا لا تنتفع به إلا قلوب أهل الإيمان، فأهل الإيمان هم الذين ينتفعون بهذه المواعظ، مواعظ الله عز وجل في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يعظ بها عباده المؤمنين. أيضا وصفه الله عز وجل أنه نور، أنه نور ينور الله عز وجل به قلوب عباده المؤمنين فيخرجهم من الظلمات إلى النور، فهو نور وهدى. قال الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهو نور ينور الله عز وجل به بصائر العباد ويجلي لهم الحق من الباطل، وينور الله عز وجل قلوبهم ويهديهم سواء السبيل سبحانه وتعالى بسبب هذا القرآن العظيم الذي هو قد بلغ الغاية قد بلغ الغاية في الفصاحة والبيان. فهو نور من الله عز وجل ينور به الله عز وجل قلوب الناس ويبين لهم الطريق الصحيح والصراط المستقيم الذي ينبغي عليهم أن يسيروا عليه. هذه بعض صفات القرآن التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز. هذا القرآن إخواني كما قلنا لكم سابقا محفوظ بحفظ الله عز وجل، ومن حفظ الله عز وجل أن قيض له أناس يحفظونه في صدورهم فيقومون به ويشتغلون به ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار. هؤلاء الناس هم من أسباب حفظ كتاب الله عز وجل، فيقيض له من يحفظه في صدره فيرفع الله عز وجل من شأن هؤلاء الحفظة الذين يحفظون كتاب الله عز وجل فيقيمونه ويعملون به ويتحاكمون إليه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويحفظونه في صدورهم. هؤلاء لهم من الفضائل والمراتب الشيء الكثير، فمن حفظ كتاب الله عز وجل كان له الأجر العظيم وكانت له منزلة عظيمة ومرتبة عظيمة لا بد من ذكرها والإشارة إلى شيء منها. فمن هذه الفضائل ومن هذه المنازل العلية التي يجعلها الله عز وجل لأهل القرآن حفظته والقائمين به والتالين له، من ذلك أمور. الأمر الأول أخوان أن الله عز وجل شرفهم فجعلهم هؤلاء الحفظة لكتاب الله، جعلهم أهله وخاصته، وهذا من أعظم الشرف وأعظم المنزلة أن تكون من أهل الله وخاصة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس هم أهل القرآن، هم أهل القرآن. وهذه إخواني منزلة عظيمة وشرف عظيم أن تكون من أهل القرآن، أن تكون من أهل الله عز وجل، فتكون منزلتك أنك من أهل الله، والله عز وجل يحفظ أهله وينصر أهله ويؤيد أهله ويحب أهله سبحانه وتعالى. فهذه منزلة عظيمة وهذه رتبة جليلة ينبغي على حافظ كتاب الله عز وجل أن يتفكر فيها وأن يتدبرها، ويعلم أنه بحفظه لكتاب الله يكون هو سببا في حفظ هذا القرآن في الدنيا. أنت بحفظك لهذا القرآن تكون سببا ببقاء هذا القرآن في الأرض، فتقيم به حجة الله عز وجل على العباد، لأنك صرت وسيلة من وسائل حفظ كتاب الله عز وجل، وصرت ارتفعت منزلتك حتى صرت من أهل الله عز وجل وخاصة الذين يحبهم الله عز وجل ويؤيدهم وينصرهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. أيضا إخواني الحافظ لكتاب الله يرفع الله عز وجل منزلته فيكون مع الملائكة الكرام البررة، فهذه منزلة عظيمة أن تكون في منزلة الملائكة الكرام البررة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة. هذه منزلة عظيمة، منزلة رفيعة جدا أن تكون في منزلة الملائكة وهم من أعظم الخلق لله عز وجل، والذين هم من أعظم من يحب الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك إخواني ليس فقط أن تكون يعني ليس فقط يعني حافظ لكتاب الله يحصل هذه المنزلة، بل حتى من ليس حافظا لكتاب الله لكنه يجتهد في حفظ كتاب الله عز وجل ويسعى في حفظ كتاب الله عز وجل بكل وسيلة يستطيعها، ويشق عليه حفظ كتاب الله، يعني يسعى في حفظ كتاب الله، يحاول أن يحفظ كتاب الله، يدخل في حلقات التحفيظ، يجلس عند شيخ المسجد يحاول يحفظ ويجد صعوبة في حفظ كتاب الله، هل يحرم الأجر؟ نقول لا والله، بل هذا أجره مضاعف، له أجر. لماذا؟ لأنه يسعى في حفظ كتاب الله عز وجل. وقد جاء في الحديث في تتمة الحديث قال: ومثل الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وفي رواية وهو يتتعتع، وهو عليه شديد فله أجر. وهذا فضل عظيم لهذا الكتاب العظيم، ولفضل وأيضا هذا فضل لمن يسعى في حفظ كتاب الله عز وجل ويقرأه ويتعلمه. أهل القرآن إخواني، أهل القرآن يرفع الله عز وجل أقدارهم ويعلي منزلتهم ويرفع من شأنهم في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، فتكون منزلتهم في الدنيا من أرفع المنازل، وهم المقدمون على سائر الناس حفظة كتاب الله. وكذلك في الآخرة يرفع الله عز وجل منزلتهم إلى أعلى المنازل. وقد لقي رجل اسمه نافع ابن الحارث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان. عسفان هذه منطقة في شمال مكة، لما كان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين كان قد أقبل عمر حاجا، فالتقى نافع. نافع هذا هو قد ولاه عمر رضي الله عنه على مكة. ومن مكة، ومن في مكة؟ في مكة أشراف العرب وأعلى العرب شرفا ونسبا ومنزلة، قريش الذين اصطفاهم الله عز وجل من فوق سبع سماواته، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم من كنانة كما اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، فهم مصطفين مختارون، هم أشرف العرب نسبا وأشرف العرب منزلة وأعظم الناس مكانة، أهل مكة أهل الوادي. فلما لقي نافع عمر بن الخطاب بعسفان قال له عمر رضي الله عنه: من استعملت على أهل الوادي؟ ويقصد بأهل الوادي، يقصد بأهل الوادي أهل مكة وما حواليها. قال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: استعملت عليهم رجل يقال له ابن أبزة، وابن أبزة هذا صحابي اسمه عبد الرحمن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ابن أبزة؟ قال: يا أمير المؤمنين، مولى من موالينا، والمولى هو الرقيق المملوك إذا أعتق، إذا أعتق يسمى مولى. فاستغرب عمر، قال: استعملت عليهم مولى؟ يعني استعملت على قريش أشرف العرب وأعظم من العرب نسبا ومكانة ومنزلة، استعملت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن وعالم بالفرائض. قارئ للقرآن وعالم بالفرائض، يعني قارئ حافظ لكتاب الله وفقيه، وفقيه. فقال عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع، إن قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وهذا كله لشرف حفظ هذا الكتاب العظيم. أيضا إخواني، صاحب القرآن، صاحب القرآن، القرآن مغبوط في الدنيا وفي الآخرة. فكل من سمع بي أحد حافظ لكتاب الله وكان هو مقصرا في حفظ الله، فإن في حفظ كتاب الله، فإنه دائما يكون إيش؟ في نفسه يتمنى أن يكون مثله، وهذا يعرفه كل أحد. فإنك إذا رأيت رجلا حافظا لكتاب الله فإنك في نفسك تتمنى أن تكون مثله، تتمنى أن تكون منه، فتغبطه على هذه النعمة التي وهبها الله عز وجل إياه. فصاحب القرآن مغبوط، وإذا قال في الدنيا وفي الآخرة، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد، يعني غبطة، مقصود بالحسد هنا الغبطة، قال: لا حسد إلا في اثنتين. وذكر منهما، قال: رجل أتاه الله مال فهو ينفقه على هلكته، قال: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري، هذا لفظ البخاري. فهو مغبوط، يتمنى كل إنسان أن يكون مثله. كذلك إخواني، صاحب القرآن مقدم في الإمامة على غيره، وصاحب القرآن هو الأولى بأن يؤم الناس في الصلاة التي هي إمامة الصغرى، وهذا لشرف هذا القرآن العظيم، فيقدم على غيره. ولذلك تكلم أهل العلم على أن من الذي يقدم، وما هي الصفات التي تكون في الإمام، وذكروا أن أول هذه الصفات أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل. وقد تنازع أهل العلم هل يقدم الحافظ على الأعلم الفقيه أم الفقيه على الحافظ. بعض أهل العلم يرى أنه يقدم الحافظ مطلقا، الحافظ مطلقا، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: فليؤمكم أقرأكم. وعمر بن سلمة صحابي صغير كان يؤم الناس، يؤم قومه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 6 سنوات أو 7 سنوات. لماذا؟ لأنه كان أحفظهم لكتاب الله، وهذا من شرف وعلو منزلة الحافظ لكتاب الله عز وجل. أيضا كذلك القرآن أخواني، القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، وهذه من أعظم المنازل ومن أعلاها، أن يشفع لك كتاب الله عز وجل يوم القيامة، فيحاج عنك يوم القيامة ويكون لك شفيعا عند الله عز وجل. هذه منزلة عظيمة، ينبغي على حافظ القرآن أن يعني تكون في ذهنه ويستحضرها، لأن هذا فيه نجاته يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان يحاجان عن أصحابهما. يحاجان يعني يتحاجان، يذكران لك حجة عند الله عز وجل، يذكران لك حجة عند الله عز وجل أنك حافظ للقرآن وأنك كذا وأنك تفعله، فيحاجان عنك يوم القيامة. وهذا كله إشارة في حفظ كتاب الله عز وجل. بل سورة واحدة، سورة واحدة، هذه السورة من منزلتها أنها شفعت لصاحبها حتى غفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة شفعت لرجل حتى غفر له، شفعت له حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده. هذا كله من منزلة هذا القرآن وشرف هذا القرآن العظيم. إخواني، القرآن ومنزلة القرآن لا شك أنها عظيمة، فمنزلة قارئ القرآن في الجنة يوم القيامة عند آخر آية يقرأها، وهذا من هذه من أفضل المنازل، هذه من أفضل، هذه من أفضل الفضائل لحافظ كتاب الله، أن يكون منزلته يوم القيامة في الجنة عند آخر آية يقرأها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارق، اقرأ وارقى، اقرأ ورتل وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا لا شك أنه فضل عظيم لصاحب القرآن، يتذكر هذا الحافظ لكتاب الله عز وجل والقارئ لكتاب الله عز وجل، أنه يوم القيامة يقال لك اقرأ ورتل وارقى، يعني في درجات الجنة العالية، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وهذا لا شك أنه فضل، فضل عظيم. أخيرا أخواني، هناك أمور لابد أن من ذكرها والتذكير بها لحافظ القرآن حتى يعني تكون حاضرة لديه، وحتى يكون فيها تصحيح للمسار. فأول هذه الأشياء التي ينبغي على حافظ القرآن مراعاتها والاهتمام بها، أول هذه الأمور الإخلاص، أن يكون حفظك لكتاب الله عز وجل، حفظك لكتاب الله عز وجل إنما تريد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا تريد به سمعة، ولا تريد به رياء، ولا تريد أن تأكل به من رعاع الدنيا، ولا تريد به مدحة الناس، ولا تريد به أن يقدمك الناس على غيرك، وإنما تريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. لماذا؟ لأن حفظك لكتاب الله هذه من أعظم العبادات وأجل الطاعات عند الله عز وجل، والعبادة لا تكون عبادة صحيحة عنده سبحانه مقبولة عنده إلا إذا يعني قام بها شرطان. الشرط الأول هو الإخلاص، الشرط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى: ألا لله الدين الخاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد لقارئ القرآن حافظ لكتاب الله أن يراعي هذا الجانب أشد المراعاة، أن يكون عمله وقراءته للقرآن يريد بها الله عز وجل والدار الآخرة، لا يريد بها سمعة ولا رياء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، قد جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين، أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا حدث بهذا الحديث بكى بكاء شديدا حتى يرحمه من عنده. لأنه يخشى ويخاف على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر أولهم وقارئ للقرآن يؤتى به فيقال له: إنما قرأت، ما فعلت؟ قال: يا رب قرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، وإنما قرأت القرآن لكي يقال قارئ، كي يقال قارئ، يعني يريد ثناء الناس ومدحة الناس، ولا يريد الله عز وجل والدار الآخرة. الله عز وجل عليم بالسرائر، يعلم ما في صدرك، الله عز وجل يعلم بكل شيء، لا يخفى عنه شيء. فأول من تسعر بهم النار هذا، يقال له كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ. ينبغي على القارئ القرآن والحافظ لكتاب الله عز وجل أن يحذر من هذا، أن لا يكون قراءته للقرآن مدخولة في رياء أو سمعة أو غيرها، بل يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يتق الله عز وجل فيه هذا القرآن فيقرأه كما يحب الله عز وجل له أن يفعل ذلك. الأمر الثاني أنه ينبغي على حافظ القرآن إخواني، هناك أمور كثيرة لكن نذكر منها يعني أمور مهمة. من ذلك إخواني أيضا تعلم أحكام التجويد وشيء من التفسير لكي يقرأ القرآن قراءة صحيحة، وأيضا لكي يفهم شيئا من معاني كتاب الله عز وجل، وهذا مهم جدا، وهذا كان عليه طريقة السلف الصحابة. فإنه كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نقرأ 10 آيات فنتعلم ما فيها من الحلال والحرام، أو كما قال رضي الله عنه، فما كانوا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من الحلال والحرام. فينبغي عليه أولا أن يقيم لسانه في قراءة كتاب الله عز وجل، ثم أيضا يتعلم شيء من تفسير كلام الله عز وجل، ويبدأ في التفاسير السهلة اليسيرة كتفسير ابن سعدي مثلا، فإن فيه فوائد عظيمة وعظيمة جدا، ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها، أو إن حصل له تفسير ابن كثير فهذا أنفع وأطيب، أو غيره من التفاسير التي ليس فيها شيئا من مقالات أهل الكلام أو أهل البدع أو غير ذلك، وتكون صافية نقية يقرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة، وخصوصا في باب الأسماء والصفات والتوحيد. أيضا ينبغي إخواني العمل بالقرآن، فإن الإنسان إذا قرأ كتاب الله عز وجل ينبغي عليه أن يعرف ما فيه من الحلال والحرام، ويقوم بهذا القرآن، يقوم بهذا القرآن فيعمل في كتاب الله عز وجل. أيضا أنه ينبغي عليه أن يكون متقيا لله عز وجل، يخاف الله عز وجل، فيطبق القرآن على نفسه. الله عز وجل أثنى على المتقين، ينبغي عليه أن يكون من أهل التقوى، يكون عنده شيء من تقوى الله عز وجل، ويظهر هذا فيه في أخلاقه، في كلامه، في سمته، في استقامته، يتقي الله عز وجل في جميع شؤونه. كذلك أيضا ينبغي على قارئ القرآن أن تكون أخلاق القرآن. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان يقف مع القرآن، فصلى الله عليه وسلم كان يقيم القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم، فكانت أخلاقه أخلاق القرآن. كذلك قارئ القرآن ينبغي عليه أن تكون أخلاقه أخلاق القرآن، ويتعلم ويتأدب ويكون عنده شيء من الأدب والأخلاق والرقي والسمت الحسن. أيضا ينبغي عليه أن يبتعد عن الأخلاق السيئة بالمقابل، فيبتعد مثلا عن الحسد، عن الغل، عن بذيء الكلام، يبتعد عن مثلا الكذب، يبتعد عن الأخلاق القبيحة. فلا يحسن بقارئ القرآن أن تكون هذه من صفاته وشمائله، إن هذا نقص عظيم، لا ينبغي للحافظ لكتاب الله أن يتحلى بمثل هذه الأخلاق الدنيئة السيئة، فإن هذا يتعارض مع كون القرآن مدرسة تعليمية عظيمة تعلم الناس الأخلاق، تعلم الناس يعني السمت الحسن، ويتنافى مع قول أمنا عائشة عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان خلقه القران، فلا ينبغي على حافظ القران ان يكون متخلقا بمثل هذه الاخلاق الرديئه والسيئه. هذا ما احببت يا اخواني ان نتذكره معكم في فضل كلام الله عز وجل القران، وفضائله كثيره وكثيره جدا، قد اعتنى اهل العلم في هذه الفضائل العظيمه. بل الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح الذي هو اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، جعل كتابا كبيرا في كتابه سماه كتاب فضل القرآن، ذكر فيه أكثر من 35 بابا، وذكر فيه أحاديث كثيرة جدا في بيان فضل القرآن وفضل قارئ القرآن وبيان منزلة حافظ كتاب الله عز وجل. نقف عند هذا ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لما ينفعنا. الله يحفظكم شيخنا،
آمين.
وردتنا بعض الأسئلة لعلكم تجيبون عنها.
ترى ما أسمع وش تقول يا شيخ، بالفعل أسمع.
وردتنا بعض الأسئلة لعلكم تجيبون عنها حفظكم الله.
طيب تفضل، بس ارفع الصوت. الله يحفظك.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نحن عائلة غادرنا من بلاد الكفر وهاجرنا إلى الجزائر لأن والدي خاف علينا وتوفي الآن رحمه الله، هل هجرتنا نؤجر عليها أم يؤجر الوالد وحده فقط؟
يعني الذي هاجر الوالد بالأسرة كلها وأقرت الأسرة هذه الهجرة، فضل الله واسع، نرجو ذلك. شيخ، لو
سلام.
تكون الأسئلة حول الموضوع حفظك الله.
طيب شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة:
نعم،
أدرس الأطفال الصغار تحفيظ القرآن.
نعم.
تقول السائلة: أدرس الأطفال الصغار تحفيظ القرآن، لكن هناك من
نعم.
لا يحفظ لي في الحلقة، ما هي الطريقة
لا.
التي
من إيش؟
أستعملها معه؟ أفيدونا جزاكم الله. ما هي الطريقة التي أستعملها معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الشيخ أنا الصوت عندي ضعيف جدا، ما أدري ليش. يا ريت ترفع الصوت من عندكم يا شيخ. تسمعني يا شيخ؟
الآن تسمعون؟
أي نعم، الآن واضح.
أنا شيخنا؟
أي نعم واضح.
تقول السائلة:
نعم،
أدرس الأطفال الصغار تحفيظ القرآن، لكن هناك من لا يحفظ لي في الحلقة، ما هي الطريقة التي أستعملها معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يعني تسأل عن الطريقة في تحفيظ القرآن للطلبة الصغار، صح؟
نعم شيخنا.
يعني الطريقة، أفضل الطريقة، طبعا هناك طرق كثيرة، يعني من ذلك مثلا الترغيب والترهيب، ترغبهم مثلا، تقول مثلا من يحفظ فله جائزة كذا مثلا، أو من لا يحفظ فقد يعني ينزل عليه شيء من العقوبة، ترغبهم، بين الترغيب وبين الترهيب. كذلك إذا تستعمل معهم التكرار، يعني تكرر عليهم الآيات حتى يحفظوها، وغير ذلك من الطرق والوسائل التي تكون يعني مشروعة ومباحة، ويعرف هذا أهل التعليم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من عنده مس بسبب سحر أو عين، فلما يحفظ قد يشتد عليه التعب كثيرا لدرجة أنه مرات لا يمكن أن يواصل، فما نصيحتكم للصبر على هذا والاستمرار؟
نصيحتنا إذا كان يعلم أن فيه شيء من المس، يقرأ على نفسه ويكثر من قراءة القرآن، فإن القرآن هذا من أعظم الطارد للشياطين، وهو أيضا كما يعني ذكرنا في المحاضرة هو شفاء للأبدان، شفاء لها من المس، شفاء لها من العين، شفاء لها من الأمراض الحسية أيضا، فيكثر من قراءة القرآن على نفسه. فإن لم يستطع مثلا أن يقرأ على نفسه، فإنه لا بأس أن يأتي بقارئ قارئ ثقة يثق به ويكون من أهل الخير والصلاح، فيجعله يقرأ عليه، يرقيه ويكثر من القراءة عليه، ويعني يستعمل معه الرقية الشرعية المسموح بها. نعم
السؤال الأخير ونختم شيخنا،
نعم نختم
يقول
بهذا. نعم
السائل: كيف نجمع بين حفظ القرآن والورد اليومي؟
يجمع بينهما بالقراءة، يجعل مثلا وردها اليومي من محفوظه، فيجمع بين هذا وهذا إذا لم يستطع، وإذا كان يستطيع أن يعني يجعل له ورد ويجعل له أيضا مجال للتكرار والحفظ فهذا أطيب، وإن لم يستطع يجعل ورده من حفظه، ولعل هذا يكون يعني أيسر عليه. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خير على حسن الاستماع، بارك الله فيكم يا أخوان.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، ونراكم على
السلام
خير
عليكم ورحمة
إن
الله
شاء
وبركاته.
الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.